بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المواريث ما يتعلق بباب الحجب وباب المسألة المشركة، وقد من الله عز وجل علينا بالانتهاء منها. واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ شيئا من مسألة الجد والإخوة. نأخذ شيئا من مسألة الجد والإخوة. مر معنا أن الجد ينزل منزلة الأب فيأخذ أو فيكون عصبة بالنفس ويأخذ السدس بمفرده، يعني من غير تعصيب، ويأخذ السدس مع التعصيب، ويأخذ أيضا أو يكون في حالة، وهي ماذا؟ يكون في حالة الرابعة، وهي أنه يحجب بالأب. ولو تذكرون فيما سبق لم نكن نذكر الإخوة مع الجد تجنبا للمسائل المتعلقة بهم التي سنذكرها في هذا الباب بإذن الله تعالى، باب الجد والإخوة. طيب، المراد بالجد هو الجد الصحيح، أبو الأب، أبو الأب. وإن على أبو الأب، وهناك جد لا يرث أو ليس من الورثة كما مر معنا، وهو من؟ أبو الأم. لماذا ليس من الورثة؟ لأنه أدلى بأنثى. وقلنا القاعدة أن كل من أدلى بأنثى لا يرث إلا الإخوة لأم. طيب، والمراد بالإخوة في باب الجد والإخوة، المراد بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما الإخوة لأم فإنهم يحجبون بالجد ويسقطون بالجد بإجماع أهل العلم. فإذا المراد بالجد أبو الأب، والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. اختلف العلماء إذا اجتمع في المسألة الجد والإخوة الأشقاء والأخوات، أو الإخوة لأب والأخوات لأب، على قولين. القول الأول أن الجد يكون كالأب فيحجب الإخوة، أن الجد يكون كالأب فيحجب الإخوة، سواء كانوا أشقاء، سواء كانوا لأب، سواء كانوا ذكورا، سواء كانوا إناثا أخوات. وهذا ما ذهب إليه جماعة من الصحابة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو أيضا مذهب الحنفية، واختاره بعض الشافعية. وحجتهم في ذلك أن الجد ينزل منزلة الأب عند عدمه، كما ابن الابن ينزل منزلة الابن عند عدمه، وهذا الأصل في الباب، وبه أفتى جماعة من الصحابة. وعلى هذا المذهب الأول لا نحتاج لدراسة باب الجد والإخوة. على هذا المذهب الذي ينزل الجد منزلة الأب لا نحتاج أن ندرس المسائل المتعلقة بالجد والإخوة، لأنه كالأب يحجبهم وانتهينا. لكن هناك مذهب ثاني، وهو يرى أن الإخوة والأخوات شقائق أو لأب مع الجد قد يرثون في حالات وفي صور. وقد يحجبهم الجد في صور كما سيأتي إن شاء الله. وإليه ذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم وجمع من الصحابة، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. فعلى هذا القول الثاني نأخذ الآن بإذن الله عز وجل ونتدارس جزءا من هذا الباب، باب الجد والإخوة، لأنه يحتوي على مسائل كثيرة سهلة لكن تحتاج إلى ضبط، فلا نريد أن نطيل، فنأخذ شيئا ثم إن شاء الله في لقاء آخر نكمل الباب. الفرضيون قالوا الجد مع الإخوة له صورتان أو حالتان. الحالة الأولى أن يكون الجد مع الإخوة ولا صاحب فرض معهم، يعني ما في زوج ولا زوجة ولا مثلا بنت ولا مثلا أم، ما في صاحب فرض، جد وإخوة فقط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في المسألة مع الجد والإخوة صاحب فرض، وستأتي الصورة الثانية. على الصورة الأولى أن يكون في المسألة الجد والإخوة فقط، قالوا الجد يأخذ الأحظ، أو يكون للجد في هذه الصورة إذا كان الجد مع الإخوة بمفردهم يكون للجد في هذه الصورة ثلاثة أحوال. الأولى المقاسمة، والثانية أن يأخذ الجد الثلث كاملا، والثالثة أن تستوي المقاسمة والثلث. الآن هذه كلها فين؟ إذا كان في المسألة جد وإخوة ولا صاحب فرض. طيب، أول حالة أن يأخذ الجد المقاسمة، ما ضابطها وما معناها؟ أما معناها، معنى المقاسمة، فهي أن يكون الجد كأحد الإخوة، ما يعامل على أنه صاحب فرض أو على أنه جد، كأنه رأس من الإخوة، فيتقاسم المال. ضابطها قالوا إذا كان الإخوة أقل من مثليه، يعني شخص واحد. صورتها جد وأخ شقيق مثلا، فهنا المسألة من كم؟ من اثنين، واحد للجد واحد للأخ الشقيق مقاسمة. لماذا؟ ما معنى المقاسمة؟ نقسم المال بينهما. ما ضابطها؟ أن يكون عدد الإخوة أقل من مثليه، يعني إذا كان أخ واحد فهنا أقل من مثليه، لأنه مثلي الجد كم؟ اثنين. طيب، انتهينا من الصورة هذه؟ واضحة؟ حتفهمها بالصور الأخرى ثم نرجع مرة أخرى. طيب، أنا الآن يعني فاهم ماذا تريد أن تقول، لكن خلنا نحل أو نأخذ الصورة الأخرى ثم نعود لسؤالك. الصورة الثانية أن يأخذ الجد الثلث كاملا، يعني نفرض للجد ثلث ويأخذ كامل والباقي نعطيه للإخوة. وضابط المسألة أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، يعني ثلاثة فأكثر، لا مو اثنين، مو مثلي، أكثر من مثلي، يعني ثلاثة فأكثر. مثاله مثلا هلك هالك عن جد وخمسة أخوات. الآن الجد بكم رأس؟ برأسين. والخمسة الأخوات، الخمسة الأخوات بخمسة رؤوس، وبالتالي هم أكثر من مثلي، صح ولا لا؟ أكثر من أربعة. فهنا ماذا نفعل؟ نقول للجد الثلث كاملا والباقي للأخوات، والمسألة من ثلاثة، ثلثها للجد والثلثان يقسم على الأخوات. الحالة الصورة الثالثة والأخيرة أن يستوي للجد الثلث كاملا، الثلث كاملا، ويستوي له أيضا ماذا؟ المقاسمة. طبعا نحن مر معنا المقاسمة إذا كانوا أقل من مثلي، ومر معنا الثلث كاملا إذا كانوا أكثر من مثلي. إذن استواء المقاسمة والثلث إذا كانوا مثلي، واضح؟ إذا كانوا مثلي فضابطها أن يكون الإخوة أو الأخوات مثليه تماما. صورة المسألة، صورة المسألة مثلا جد وأخوان شقيقان أو أخوان لأب، فهنا لو أعطينا الجد الثلث كاملا يأخذ واحد، والأخ لأب كل واحد منهما واحد واحد. ولو أعطيناه المقاسمة لقلنا جد وأخوان المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد، فيستوي الأمران، فيستوي الأمران. أو أن نقول مثلا، طيب إذا انتهينا من الحالة الأولى أن يكون، أن تكون المسألة فيها الجد والإخوة ولا صاحب فرض، وهنا يكون للجد فيها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى المقاسمة، الحالة الثانية الثلث يأخذ الثلث كاملا، الحالة الثالثة تستوي المقاسمة والثلث كاملا. معنى المقاسمة أي يقتسم المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثلي كجد وأخ شقيق أو أخ لأب، فالجد بواحد والأخ لأب بواحد. الحالة الثانية يأخذ الثلث كاملا، وصورة المسألة إذا كان الإخوة أكثر من مثلي، أكثر من مثلي الجد. مثاله مثلا جد وثلاثة إخوة، فالجد هنا يأخذ الثلث كاملا والباقي للإخوة. الصورة الثالثة استواء المقاسمة والثلث كاملا، استواء المقاسمة والثلث كاملا. فهنا في هذه المسألة صورتها أن يكون الإخوة، أن يكون الإخوة مثلي الجد، مثلي الجد، ها كجد كهلك هالك عن جد وإيش وأخوين، فيستوي الثلث ويستوي المقاسمة. انتهينا الآن من قضية الصورة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، في إشكال ولا؟ طيب الصورة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض. فهنا يقولون في هذه المسألة بالتتبع والاستقراء الصحيح لا تخلو من أربع صور. الصورة الأولى يقولون أن تستغرق الفروض جميع المال. الصورة الثانية أن يكون الباقي بعد قسمة الفروض أقل من السدس. الصورة الثالثة أن يكون الباقي بعد قسمة المال السدس. الصورة الرابعة أن يكون الباقي بعد قسمة المال أكثر من السدس. كم صورة الآن عندنا؟ أربع صور. الصورة الأولى أن تستغرق الفروض المال كله. الصورة الثانية أن يكون الباقي بعد قسمة المال أقل من السدس. طيب، الصورة الثالثة أن يكون الباقي بعد قسمة المال السدس. الصورة الرابعة أن يكون الباقي بعد قسمة المال أكثر من السدس. سنأخذ ثلاث صور ونقف. الرابعة فيها تفاصيل، هي التي إن شاء الله نأخذها في اللقاء الآخر، ربما يكون بإذن الله بعد الحج، وأيضا تراجعون ما سبق. الصورة الثلاثة سهلة جدا، ما فيها إشكال، لأنها في جميع الثلاث الصور يسقط الإخوة ويرث الجد، إلا في المسألة الأكدرية ستأتينا. طيب، نأخذ صورة صورة. الصورة الأولى أن تستغرق الفروض جميع المال فيسقط الإخوة ويفرض للجد السدس. مثاله، يلا أكتبه، زوج وأم وبنت وبنت ابن وجد وأخ شقيق، من يقسم؟ الزوج كم له؟ الربع لوجود الفرع الوارث وهو البنت. نعم، السدس لماذا؟ لا، لوجود الفرع الوارث. والبنت لماذا؟ واحدة ولا معصب لها. طيب، وبنت الابن أحسنت، تأخذ مع البنت تكملة السدس تكملة الثلثين. والجد خلاص، سيب الجد الآن، خلينا بعدين، لأننا نبغى نشوف إيش اللي يعني ما الذي بقي من المال. طيب، اجتمع معنا في المسألة ربع وسدس ونصف وسدس، مسألة من كم؟ من 12. طيب، الزوج يأخذ الربع ثلاث. طيب، الأم تأخذ السدس اثنين، البنت تأخذ النصف ستة، يصير 11. وبنت الابن تأخذ السدس من 12 كم؟ اثنين. اثنين و11 كم؟ 13. إذن المسألة من 12 وعطيناهم 13، هل بقي ولا انتهى المال؟ انتهى. فهنا نقول للجد السدس والأخ يسقط، لأن جميع المال ذهب، استنفذ، استغرقته الفروض. فتكون المسألة من كم؟ من 15، لأنه عندنا 13 زائدا 2 للجد 15. واضح؟ واضح ولا أعيد؟ واضح؟ طيب، إذن هذه الصورة الأولى، أن يكون المال المستغرق أو أن يستغرق أصحاب الفروض جميع المال. الصورة الثانية أن يكون الباقي بعد الفروض أقل من السدس. يلا مثاله زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ لأم، من يقسم؟ هاي نفيد أخ لأب، عفوا أحسنت، أخ لأب. الزوج كم له؟ الربع لوجود الفرع، والبنت النصف، واحد وعدم المعصب. بنت الابن تكملت، أحسنت، الثلثين. طيب قبل نحل الجد والأخ لأب، المسألة من كم؟ عندنا ربع ونصف وسدس، مسألة من كم؟ من 12، أحسنت. طيب ربعها كم؟ 3 صح؟ ونصفها 6، 6 و3 كم؟ 9، وسدسها 2، 2 و9 كم؟ 11، والمسألة من كم؟ إذن باقي 1، هل 1 يمثل السدس ولا أقل من السدس؟ أقل من السدس، فبالتالي في هذه المسألة يسقط الأخ لأب، ونفرض للجد السدس، وتعود المسألة من 12 إلى 13. خلاص، هذه هي المسألة أو الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الباقي بعد الفروض السدس، فيأخذه الجد ويسقط الإخوة إلا في المسألة الأكدرية. والمسألة الأكدرية قالوا هي التي كدرت، يعني نغصت أو لم تستقم على باب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقيل نسبة لامرأة أكدرية، هكذا قيل. لكن عموما هذه المسألة مستثناة من هذه الصورة. الصورة هذه إذا كان الباقي السدس فيسقط الإخوة ويأخذ الجد السدس. طيب خلينا نأخذ المسألة على أصل الباب ثم نشوف الأكدرية. المسألة بنت وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقيق. نعم، من يحل؟ يلا بسم الله، هيا جعفر. البنت النصف واحدة ولا ليس لها معصب، بنت الابن السدس، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، أحسنت، السدس لعدم وجود الأم ولا جد، أحسنت، ولا جد أقرب منها. طيب نشوف الآن، عندنا بنت نصف وبنت سدس وبنت ابن سدس وجدة سدس، المسألة من كم؟ من 6، مسألة من 6. طيب نصفها كم وسدسها 1، 3 و1 4، وسدس الجدة 1 5، كم بقي؟ 1 بالنسبة لستة إيش؟ سدس، فالباقي سدس، فيأخذ الجد السدس ويسقط الأخ الشقيق إلا في المسألة الأكدرية. والمسألة الأكدرية نأخذها ونقف بإذن الله. الصورة الرابعة بعد إن شاء الله أو في اللقاء القادم، يعني يكون غالبا بعد الحج، لأن الأسبوع القادم خلاص تقريبا. ما هي المسألة الأكدرية؟ قالوا هي المكونة من زوج وأم وجد وأخت. لماذا سميت بالأكدرية؟ قالوا لأنها كدرت، يعني مثل ما نقول حصل فيها نوع من الإعوجاج أو الاختلاط أو عدم الاستقامة أو نغصت على زيد بن ثابت وصوله في هذا الباب، باب الجد والإخوة. قالوا لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات شيء مع الجد، وأن الإخوة يسقطون بالجد إذا بقي السدس فأقل، لكنها في هذه المسألة ورثت فكدرت مذهبه، وقيل نسبة لامرأة من بني الأكدر، والله أعلم. صورة المسألة زوج وأم وجد وأخت شقيقة. يلا من يقسم؟
ها من يقسم؟ الزوج كم؟ النصف. عدم الفرع الوارث. والأم الثلث. لماذا؟ عدم الفرع الوارث، عدم الإخوة، جمع الإخوة، وليست عمرية. طيب والجد والأخت الشقيقة. طيب ننظر، زوج كم له النصف والأم لها الثلث، نصف وثلث، المسألة من كم؟ من ستة. نعطي الزوج النصف ثلاث، ونعطي الأم الثلث اثنين، ثلاثة واثنين كم؟ كم بقي من الستة؟ واحد. واحد بالنسبة للستة إيش؟ سدس. والقاعدة في باب الجد والإخوة مع أصحاب الفروض على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا بقي السدس فأقل سقط الإخوة وورث الجد السدس، فبقي واحد. لكن عندنا الآن أخت شقيقة، ففرض لها زيد رضي الله عنه النصف، ما أسقطها بالجد، وأعطى الجد السدس، فتعول المسألة من واحد إلى تسعة. فتعول المسألة من ستة إلى تسعة. لماذا؟ لأن الزوج سيأخذ ثلاثة، عفوا، لأن الزوج نصف والأم ثلث والجد سدس والأخت الشقيقة نصف، فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة وثلثها اثنان، ثلاثة واثنين خمسة، وسدسها واحد ستة، ونصفها ثلاثة تسعة، فتعول المسألة إلى تسعة. طيب حصل فيها تصحيح، وهذا سيأتينا إن شاء الله في التصحيح، لأنها ستصحح إلى 29، ولكن يهمني الآن أن تعلموا أن الجد له من السدس واحد، والأخت لها من السدس ثلاثة، لكن يجمع الواحد والثلاثة أربعة فيقسم على الأخت والجد. واضح؟ ما يعطى الجد واحد والأخت ثلاثة، وسيأتينا هذا إن شاء الله. طيب بهذا نكون انتهينا من هذا، من هذه الصور الثلاثة. بقيت لنا الصورة الرابعة، وهي أن يكون الباقي بعد قسمة الفروض أكثر من السدس، وهذه يخير فيها الجد الأحظ له من ثلاثة أمور: المقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال. وتنتج عن هذه الثلاثة الأمور، عن هذه الثلاث صور، سبع حالات سنأخذها إن شاء الله يعني في اللقاء القادم. فآمل أن يعني أن تحفظوا الحالات السابقة وأن تضبطوها إن شاء الله، هي سهلة ما فيها صعوبة. هو باب الجد والإخوة عموما، ها يعني يقول بعض الفرضيين هو من أصعب أبواب المواريث، لا هو سهل إن شاء الله بالترتيب السابق والتقسيم السابق والضوابط التي ذكرها أهل العلم، يعني تسهل عليك بإذن الله عز وجل. طيب والله صعبتها، لكن عيدها مرة ثانية بشويش. فأي صورة الآن تتكلم أنت؟ مع أصحاب الفروض لما يكون تستنفذ السدس أو أقل من السدس يسقط الإخوة ويأخذ الجد السدس كاملا. طيب أيوة، لأن الإخوة عصبات لا يفرض لهم فرض، ولكن الأخت صاحبة فرض، لذا كدرت على زيد رضي الله عنه مذهبه. فلما الجد يكون له السدس واضح؟ يكون له السدس، والإخوة هم عصابات، ما بقي شيء يقال لهم خلاص انتهى. لكن الأخت صاحبة فرض والباقي بعد قسمة الفروض السدس، فاضطر زيد رضي الله عنه أن يفرض لها النصف ويعطي الجد السدس ثم يقسمه بينهم. كيف كدرت؟ الأصل أنها تحجب أو تسقط، نقول تسقط تحجب تسقط يصح، لأنه الأب، لأنه الجد هنا يعني أسقطها وحجبها، نعم، وأقرب يعني يعني أولى بالإرث هذا، واضح؟ لا يعامل، قلت لك يعامل الجد على أنه أخ، فأربعة تصحح المسألة، تصحح المسألة، يصير يعني تصحح المسألة، يصير الجلد يأخذ تقريبا ثمانية، والبنت تأخذ أو الأخت تأخذ أربعة، واضح؟ طيب في سؤال أو إشكال؟ ننتقل للذي يليه. طيب